الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه للناس بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الرحمة من معالي الأخلاق ورفيع الآداب وشأن الصالحين ووصف عباد الله المتقين. والرحمة في الحقيقة هي السبب الذي تقوم عليه الحياة بين الناس وتستمر عليه مصالح الخلق، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه على منزلة واحدة، بل فاوت بينهم، فمنهم القوي ومنهم الضعيف، ومنهم الغني ومنهم الفقير، ومنهم رفيع القدر ومنهم دون ذلك. فحتى تستمر الحياة مع هذا التفاوت لا بد من الرحمة فيما بين الخلق، لا بد أن يرحم القوي الضعيف، ولا بد أن يعطف الغني على الفقير، ولولا هذا لأكل القوي الضعيف واستعلى الغني على الفقير وحرمه حقه الذي يجب له بمقتضى الشرع والعقل، فصار الناس حينئذ يأكل بعضهم بعضا، ولا تقوم مع ذلك حياة ولا مصلحة. فالرحمة إذن لا بد من وجودها بين الخلق، ولا بد أن يتعامل بها الناس فيما بينهم. ومن هنا كانت الرحمة من خصائص الأنبياء والمرسلين، فلا يبعث نبي قط بالشدة ولا الغلظة ولا الجفوة، وإنما الأنبياء كلهم رحماء يبعثون بالرحمة ويتصفون بها في خاصة أنفسهم. والحكمة في ذلك كما بيّن الله رب العالمين في كتابه مخاطبا سيد الرحماء محمدا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لابد أن يكون الرسول رحيما، لابد أن يكون متصفا بالرحمة، ولابد أن تكون دعوته مبنية على الرحمة. لماذا؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشدة منفرة، الغلو منفر، الغلظة منفرة. الرسول داعية يدعو الناس إلى ربهم، الرسول صاحب قضية ومبدأ لا بد أن يحبب الناس فيه، ولا بد أن يبين لهم حسنه وفضله، ولا يتأتى هذا أبدا إلا بالرحمة والرفق. وكل عاقل يعرف أن الذي يدعو بالغلظة والشدة والجفوة والأسلوب السيء والألفاظ القبيحة المنفرة لا يستجيب له أحد، حتى وإن كانت دعوته حقا محضا، حتى وإن كان يدعو إلى الحق المحض الذي لا شك فيه، حتى وإن كان يدعو إلى نفس الإسلام وإلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه إذا فعل ذلك بأسلوب ينفر الناس فإنهم لا يستجيبون له. ومن هنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الرفق في الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا الحديث الثاني خاصة له سبب ومناسبة. كلنا يعرف القصة، قصة الرجل الأعرابي الذي قام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في صورة يأنف منها كل عاقل وكل مؤمن، ويشتد لأجلها كل عاقل وكل مؤمن. وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم، قاموا إلى الرجل وهموا أن يقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنها الرحمة، إنه الرفق، إنه الأسلوب الحسن، هذا هو الذي يحبب الناس في أي مبدأ يدعو إليه الإنسان. فكيف إذا كان يدعو إلى الدين؟ كيف إذا كان داعية إلى الإسلام والسنة ومنهج السلف الكرام؟ ومن هنا كان الغلاة لا تقوم لهم قائمة، ولا تستقيم لهم دعوة، ولا تقوم لهم مصلحة، لأن طريقتهم نفسها منفرة. حتى وإن كان لهم أتباع، فكل باطل لا بد له من أتباع، وما من قول باطل إلا وقد قال به طائفة من الناس وتبعه طائفة من الناس. حتى الكفر، الكفار كثيرون ودعاتهم كثيرون، كذلك الزندقة والإباحية وكل ما ينكره العقل وتأباه الفطرة لا بد له من دعاة وأتباع. فليست القضية هنا، وإنما القضية في النفع والبركة والاستفادة. لا يكون هذا أبدا إلا لمن سار على منهاج النبوة، ومنهاج النبوة لا يكون ولا يتأتى إلا بالرحمة والرفق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لا تجد قط إماما رفيع القدر في الأمة جعل الله له لسان صدق فيها إلا وتجده رحيما، رفيقا يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا جادل يجادل بالتي هي أحسن، يجادل بالعلم والعدل والأدب، لا يكون عنده شدة ولا جهل ولا سفاهة. ليس هذا من طرائق العلماء، بل هو من طرائق الجهلاء السفهاء. ولا يصح أن ينتسب إلى السنة من كان شأنه هكذا، ولا يصح أن ينتسب إلى الدعوة من كان حاله هكذا، فإنه يفسد ولا يصلح، ويفرق ولا يجمع. فالرحمة بها قوام المصالح، بها قوام الدعوة، بها قوام الدين. هكذا بعث الأنبياء وهكذا دعوتهم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن الرحمة لا بد أن تكون في التعامل بين الخلق، وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بحسن المعاملة فيما بين المسلم وأخيه، وهذا كله من مقتضيات الرحمة. فمحبة المسلم لأخيه ورفقه به وحرصه على مصلحته والاجتماع معه على الخير والتواصي بالحق والصبر، كل هذا من مقتضيات الرحمة. لولا أن الرحمة في القلب لما وقع شيء من هذه الأشياء. فمنها هنا قال صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا علاقة المسلم بأخيه التي جمعها الله تبارك وتعالى في قوله: إنما المؤمنون إخوة. فلا أخوة بدون رحمة، لا بد أن تكون الرحمة موجودة في القلب، لا بد أن يرحم المسلم أخاه. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم في رحمته وشفقته أنه كان ربما يخاطب في بعض ذلك فيبين أنه من الرحمة التي يجب أن يتصف بها الإنسان. فلما دخل عليه رجل ووجده صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقال: إن لي من الولد 10 ما قبلت منهم أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنزع الله الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. كما قال تعالى في نظير ذلك: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. فالرحمة لا بد أن يكون الإنسان أهلا لها، رحمة الرب سبحانه وتعالى لا بد أن يكون الإنسان أهلا لها. فالذي يتأهل لرحمة الله عز وجل هو الذي يكون رحيما في نفسه، رحيما في معاملته، رحيما في صلته بالناس. ولما دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أبناء بناته رضي الله عنهم، وكان يموت وكان صبيا صغيرا، فرفع إليه الصبي ونفسه تضطرب من معاناة السكرات، صبي صغير يرق لهذا المنظر من قلبه كالحجر بل هو أقسى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان، فقيل له: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، هكذا كان في رفقه ورحمته ودعوته للناس. وحث صلى الله عليه وسلم على وضع الرحمة في موضعها اللائق بها، كما في قوله مثلا: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا من مواضع الرحمة التي يجب أن يتعامل فيها المسلم بمقتضيات الرحمة. إذن لابد أن نتراحم فيما بيننا، لابد أن يرحم بعضنا بعضا، لابد أن يرحم القوي الضعيف، لابد أن يرحم العالي في المنزلة أيا كان شأنه من هو أدنى منه في المنزلة، ولابد أن يراعي كل واحد منا ظروف أخيه في التعامل سواء كان ماديا أو معنويا. لا يجوز أن تكون معاملاتنا قائمة على الظلم والشدة والإثقال على الناس وعدم مراعاة ظروفهم، هذا ليس من أخلاق المسلمين. ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التيسير على المعسر، وأصل هذا في كتاب الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهذا أيضا من أمثلة الرحمة، من المواضع التي يتعامل المسلم فيها بمقتضيات الرحمة والرفق. نحن بحاجة إلى هذا في واقعنا الآن، عندما تشتد علينا المشاكل وتتكاثر علينا الضغوط في جميع نواحي الحياة، فنحن أحوج ما نكون إلى الرحمة فيما بيننا حتى تستمر الحياة ولا تتحول إلى الفوضى والاضطراب الذي نقول دائما إننا لا نريده ونتجنبه ولا ينبغي لنا أن نفعله، ولابد أن نحافظ على أنفسنا وبلادنا. إذن لابد أن نكون رحماء، ولابد أن نتعامل بالرحمة على قدر ما يفعل الإنسان على قدر ما يجد. وإذا أراد الإنسان شيئا أو طلب الإنسان شيئا فلابد أن يكون طلبه مستطاعا مقدورا للناس. إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع، هكذا جادة العقل وجادة الفطرة، وهكذا ينبغي ويجب أن يكون التعامل بين المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لهذا الأمر العظيم، وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، وأن ينجينا من كل فتنة وبلاء ووباء. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، صغيره وكبيره، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء كله ومن المرض كله. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج. اللهم إنا نعوذ بك من الشدة بعد الفرج. اللهم ارحمنا ولا تعاملنا بذنوبنا. اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا. اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.